أعوذ بالله من العليم الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على كل خلقه محمد وأشرفه الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وينبغي التنبيه على أمور. الأول أنه قد مر أن مبنى دعوى الإجماع غالبا هو اعتقاد الملازمة عقلا بقاعدة اللطف وهي باطلة أو اتفاقا. الكلام في تنبيهات الإجماع المنقول، حيث قد تعرض قدس سره في خاتمة مبحث الإجماع المنقول إلى مطالب ثلاثة بعنوان تنبيهات الإجماع المنقول. التنبيه الأول: لا يخفى أن غالب ما ذكره رحمه الله في هذا التنبيه هو قد أن غالب ما ذكره رحمه الله في هذا التنبيه قد تقدم بيانه في طي المباحث المتقدمة، وقد يبينها الآن في هذا التنبيه بشكل مفهرس مع الإشارة إلى بعض ما لم يذكر سابقا. وحاصل ما أفاده الآخوند رحمه الله أنك قد عرفت في مطاوي ما ذكرناه أن مبنى دعوى الإجماع غالبا هو اعتقاد الملازمة العقلية بين رأي الإمام عليه السلام وما نقله من الأقوال، أو اعتقاد الملازمة الاتفاقية بينهما. مبنى غالب الإجماعات المنقولة إما اعتقاد الملازمة العقلية أو الملازمة الاتفاقية. أما الملازمة العقلية فهي مبنية على قاعدة اللطف، وهو مبنى شيخ الطائفة قدس سره ومن تبعه في دعوى الإجماع، إلا أن هذه القاعدة وإن كانت تامة متينة في محلها وهو علم الكلام، إلا أن جريانها في المقام وجعلها مدركا لدعوى الإجماع غير تام. أما أولا فلأنها مبنية على أنه يجب على الإمام عليه السلام إلقاء الخلاف بين الأمة فيما إذا كان الحكم المجمع عليه في عصر واحد لم يكن من أحكامه تعالى في الواقع، فوجوب إلقاء الخلاف على الإمام فيما إذا لم يكن الحكم المجمع عليه من أحكامه تعالى في الواقع، وهذا فاسد من أصله باعتبار أن الواجب على الإمام عليه السلام من باب اللطف هو بيان الأحكام الشرعية بالطرق المتعارفة عند الناس لا بالطرق غير المتعارفة. والحال أنه قد أدى عليه السلام ما هو وظيفته، وعروب الاختفاء بعد ذلك لا يقتضي وجوب بيانه عليه ثانيا. هذا أولا. وثانيا أن وجوب اللطف على الإمام صلوات الله وسلامه عليه متى؟ فيما إذا كانت المسألة المجمع عليها من الأحكام الفعلية المنجدة، هذا مورد وجوب اللطف عليه عليه السلام. وأما إذا لم تكن كذلك، كما إذا كان هناك مانع عن فعليتها وتنجزها، أو كان الحكم الواقعي من غير الأحكام الإلزامية، فلا دليل على وجوب اللطف عليه صلوات الله وسلامه عليه. وعندها فمن أين نعلم بأن هذا الحكم المتفق عليه قد بلغ درجة التنجز حتى يقال بأنه يجب على الإمام إلقاء الخلاف وإظهار الحق. وثالثا أنه لو تمت هذه القاعدة وصحت في المقام لاستلزمت تاليا فاسدا، بيانه أنه لو انحصر المجتهد بشخص واحد فحينئذ يلزم أن يكون جميع فتاويه مطابقة للواقع حسب قاعدة اللطف، لأنه لو كان بعض فتاويه مخالفة للواقع لوجب على الإمام بمقتضى اللطف الردع عنها وإلقاء الخلاف بين آرائه. وبما أنه عليه السلام لم يردع عنها فيستكشف من ذلك أن فتاواه كلها مطابقة لقول الإمام عليه السلام، لذا لم يردع عنها، وهذا باطل بالوجدان. أن الفقيه، أن المجتهد جميع فتاويه تكون ماذا؟ مطابقة لقول المعصوم عليه السلام. هذا بعد ما صار غير معصوم. ورابعا أنه لو صحت هذه القاعدة في المقام لاستلزمت التناقض أو اجتماع الضدين، وتقريبه أنه لو فرضنا أنه قد اتفق العلماء في عصر على وجوب شيء كوجوب صلاة الجمعة مثلا، وبموجب قاعدة اللطف تكون فتاواهم كلها مطابقة للواقع، ومعنى ذلك أن الحكم الواقعي لهذا الموضوع بين قوسين صلاة الجمعة هو الوجوب. وفي عصر ثان وفي عصر آخر اتفق العلماء على عدم وجوبها أو على حرمتها، وأيضا بموجب قاعدة اللطف تكون فتاواهم كلها مطابقة للواقع، ومعنى ذلك أن الحكم الواقعي لنفس ذلك الموضوع، أعني صلاة الجمعة، عدم الوجوب أو الحرمة، وليس هذا إلا من التناقض أو اجتماع الضدين. التناقض إذا قلنا اتفاق العلماء في العصر الآخر على عدم الوجوب، اجتماع الضدين إذا كان اتفاقهم على حرمتها في العصر الآخر. فالنتيجة، وهذا محال، فالنتيجة أن مدرك الإجماع لو كان قاعدة اللطف لما كان للإجماع هذا اعتبار للمنقول إليه إذا لم يقل بهذه القاعدة. وأما الملازمة الاتفاقية كما هو مبنى الأكثر فهي غالبا غير مسلمة، لعدم كشف اتفاق جماعة من الفقهاء، لعدم كشف هذا الاتفاق عن رأي المعصوم عليه السلام، فلا كلية لها أي للملازمة الاتفاقية الاتفاقية أفضل. وأما كون مبنى دعوى الإجماع دخول شخص الإمام عليه السلام في جملة المجمعين كما هو مبنى السيد المرتضى قدس سره، أو لأجل الملازمة العادية بتقريب أن ناقل الإجماع تبع جميع آراء الفقهاء وفي جميع الأعصار والأمصار، فهو لازم عادة للحادث برأي المعصوم عليه السلام. قف جزاء. وأما كون مبنى دعوى الإجماع دخول شخصه أو لأجل الملازمة العادية فهما أيضا باطلة. أما دخول شخصه عليه السلام في المجمعين فلا سبيل لنا إليه عادة في زمان الغيبة، بل ينحصر ذلك في زمان الحضور الذي كان الإمام عليه السلام يجالس الناس وكان له محضرا في مجامع العلماء والفقهاء والرواة. وإن قيل بتشرف بعض النفوس العالية بخدمته عجل الله تعالى فرجه ويدعى الإجماع من جهة ذلك، إلا أن هذا وإن كان محتملا ولكن مجرد هذا الاحتمال لا يوجد حجيته. لماذا؟ لعدم كشفه عن مناط الحجية وهو رأيه عليه السلام. وأما الملازمة العادية فهي أيضا فيها ما فيها، إذ كيف يمكن للفقيه المحدود، إذ كيف يتسنى للفقيه المحدود أن يدعي بأنه تبع جميع آراء الفقهاء في جميع الأعصار والأمصار؟ فإن مثل هذا عادة متعثر، إن لم نقل متعذر. فالنتيجة أن الإجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب التي تكون حجة منها لا وجود خارجي منها، وما له اتفاق ووقوع خارجا لا اعتبار له ولا قيمة له. يعني من قبيل ما تعبير الشيخ الأنصاري في المكاتب، ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، الإجماع المنقول اللي هو حجة ولا شبهة في حجيته من قبيل الدخول مثلا، من قبيل التشرف، هذا حجة. إلا أنه ماذا؟ لا وجود خارجي له في الخارج زمن غيبة، واللي إلى وجود إلى وقوع في الخارج هذا ماذا؟ لا اعتبار له، إما مبني على القاعدة العقلية قاعدة اللطف وهي غير صحيحة في المقام. ثم أن مقصود المصنف من عقد هذا التنبيه هو أن يستنتج من ابتناء الإجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب غالبا على الملازمة العقلية أو الاتفاقية، وأن الملازمة العقلية باطلة والاتفاقية غير مسلمة. ماذا يريد أن يستنتج من ابتناء هذه الإجماعات عليهما؟ يعني على الملازمة العقلية أو الاتفاقية، والعقلية باطلة والاتفاقية غير مسلمة. مقصوده من عقد هذا التنبيه أن يستنتج أن نقل الإجماع لا يكاد يجزي إلا من جهة نقل السبب فقط. عرفت من حيث نقل المسبب من جهة المسبب، أي من جهة الكف عن رأي المعصوم عليه السلام، ليس شيء من الإجماعات المنقولة بتام. أن نقل الإجماع لا يكاد يجزي إلا من جهة نقل السبب فقط، وهو سبب ناقص يحتاج إلى الضميمة والانضمام كما عرفت ذلك فيما مضى. هذا ما يتعلق بالتنبيه الأول. التنبيه الثاني عقده رحمه الله لبيان حكم التعارض بين الإجماعين المنقولين أو الإجماعات المنقولة. قال رحمه الله: وينبغي التنبيه على أمور. الأمر الأول، التنبيه الأول، أراد أن يبين ويستنتج مما يذكره أولا. يريد أن يستنتج بأن نقل الإجماع يعني الإجماعات المنقولة لا تكاد تجدي إلا من جهة نقل السبب فقط، وهذا السبب السبب اللي منقول من قبل الناقل سبب ناقص يحتاج إلى الضميمة والانضمام. قال أنه قد مر وقد ذكر في أول البحث أنه غالب ما ذكره في هذا التنبيه هو ماذا؟ مبين في طي البحوث المتقدمة. غاية الأمر أنه يبينها الآن بشكل مفحص مع الإشارة إلى بعض ما لم يذكر سابقا. أنه قد مر أن مبنى هذا مر وين؟ بأي مقطع؟ في مقطع قول هذا لكن، حسب نسختي صفحة 286 في أول السطر، يقول هذا لكن الإجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب غالبا مبنية على حث الناقل أو اعتقاد الملازمة عقلا فلا اعتبار لها. هناك ذكرت تذكرون أنه فلا اعتبار لها، قلت أنه الدليل بطلان الملازمة العقلية يأتي في التنبيه الأول، بطلان الملازمة العقلية اللي هي مبتنية على قاعدة اللطف، بطلانها يأتي وين؟ في التنبيه الأول. يأتي هنا في التنبيه الأول يقول وهي باطلة. قال قد مر أن مبنى دعوى الإجماع غالبا يعني في ألسنة الأصحاب هو اعتقاد الملازمة عقلا وفقا على يا مبنى، على مبنى قاعدة اللطف كما هو مبنى شيخ الطائفة ومن تبعه في دعوى الإجماع. وهي باطلة يعني شو بيقول؟ يقول أن قاعدة اللطف وإن كانت متينة في محلها في علم الكلام، لكن جريانها في المقام يعني جعلها مدرس منشأ مبنى لدعوى الإجماع هذا غير تام من باطل. وقد ذكرت لكم وجه بطلانها من الخارج أربع وجوه مما ذكروه في كلماتهم. أو يرجع لمن؟ أن مبنى دعوى الإجماع غالبا إما اعتقاد الملازمة العقلية المبنية على قاعدة اللطف أو الملازمة الاتفاقية أو اتفاقا، يعني أو اعتقاد الملازمة اتفاقا. بسبب ماذا الملازمة اتفاقية؟ بسبب الحث، بحث رأيه عليه السلام من فتوى جماعة، مو من فتاوى جميع الفقهاء في العصر، لا، وإنما تبع فتاوى جماعة منهم أو المشاهير منهم، فصار عند حدث بمن؟ صار عند حدث برأي المعصوم. قال وهي الملازمة الاتفاقية الحدسية الاتفاقية غالبا غير مسلمة لعدم كشف اتفاق جماعة لرأي المعصوم عليه السلام، محتمل جماعة الآخرين اللي قصرت يدك أيها الناقل عنهم، محتمل الإمام وين؟ رأي الإمامي في ضمن هؤلاء الجماعة، مو في ضمن هؤلاء الجماعة اللي أنت تبعت آراءهم وأقوالهم. قال وأما الآن راح يشير لمن؟ يشير إلى بطلان الإجماع الدخولي. وأما كون المبنى مبنى دعوى الإجماع العلم بدخول الإمام عليه السلام بشخصه في الجماعة أو العلم، هذا إشارة إلى بطلان الإجماع الحسي المبني على الملازمة العادية، على الملازمة العادية. قال أو العلم، عطف على منه؟ على ذات العلم، يعني أو كون المبنى العلم برأيه عليه السلام. هذا العلم برأيه من أين إجا؟ قال للإطلاع بما مراد من ما الموصول فتاوى العلماء، للإطلاع بما يلازمها رأي الإمام، ضمير يلازمه رأي الإمام عليه السلام. قال للإطلاع بما يلازم رأي الإمام عادة، بيان ما الموصولة؟ قال من الفتاوى، من الفتاوى بيان المن لهاي الماء المبهمة. قال وأما كون المبنى العلم بدخول شخصه أو العلم برأيه للملازمة العادية فقليل جدا في الإجماعات المتداولة في ألسنة الأصحاب ك كما لا يخفى بل الآن يضرب بل إضرابية يعني يقول لا مو قليل بل لا يكاد يتفق يقول بالنسبة لجماعة الدخول ما يتفق في زمان الغيبة الكبرى بل لا يكاد يتفق العلم بدخول عليه السلام بشخصه على نحو الإجمال في الجماعة وين في زمان الغيبة الكبرى زين نقول أليس هناك احتمال قائم أن البعض الأوحدي تشرف قال وإن احتمل يعني جاي يقول هذا مجرد احتمال صح هذا احتمال محتمل صحيح إلا أن مجرد هذا الاحتمال لا يرقى بذلك الإجماع علما إلى الحجية إلى مرتبة الحجية لعدم كشفه عن مناط الحجية وهو رأي المعصوم وإن احتمل تشرف بعض الأوحدي بخدمته عليه السلام ومعرفته أحيانا فلا يكاد هذا الفاء تسري على ما تقدم منا رح يبدي هذا اللي وضحته لكم من الخارج مقصود المصنف من عقد هذا التنبيه هو هذا الاستنتاج هذا الاستنتاج فاء الاستنتاجية أراد أن يستنتج من ابتناء الإجماعات المنقولة في الألسنة غالبا على الملازمة العقلية أو الملازمة الاتفاقية وأن العقلية باطلة والاتفاقية غير مسلمة أراد أن يستنتج هذا المعنى أن نقل الإجماعي لا يكاد يجدي قال فلا يكاد يجدي نقل الإجماع إلا من باب نقل السبب بيا مقدار بذاك المقدار الذي أحرز من لفظ الإجماع سابقا قلنا لابد في الإجماعات المنقولة في ألسنة أصحاب لابد أن نستظهر مقدار دلالة ألفاظ الإجماع قال بالمقدار الذي أحرز من لفظه بالبأنا بمعنى مع يعني مع ما اكتنف به من شنو اكتنف به من قراء حالية أو مقالية إشارة إلى قراء حالية والمقالية لما تقدم من أنه مو بس إحنا نلحظ مقدار دلالة ألفاظ الإجماع بل لابد أن نلحظ حال الناقل أيضا بل لابد أن نلحظ حال المسألة التي يدعى فيها الإجماع قال بما اكتنف به من حال أو مقال ويعامل معه معاملة محصلة بعد ذلك إذا صار سبب تام كاشف عن الرأي يعامل معاملة المحصل وأما إذا ما ارتقى إلى السبب التام فيطرح التنبيه الثاني في بيان حكم ما لو وقع التعارض بين الإجماعين أو الإجماعات المنقولة لو نقل لنا ناقل الإجماع على وجوب صلاة الجمعة مثلا والناقل الآخر نقل لنا إجماعا على ماذا؟ على عدم وجوب صلاة الجمعة من المعلوم أنه هناك تنافي وتهافت وتكاذب بين مدلولي الدليل هذا إجماع وهذا أيضا إجماع فيقع التعارض والتنافي بين هذين الإجماعين المنقولين فما العمل؟ أفاد قدس سره أن القدر المسلم هو وقوع وتحقق التعارض بلحاظ المسبب ورأي المعصوم عليه السلام القدر المسلم وقوع التعارض من جهة المسبب ورأي المعصوم عليه السلام. لماذا؟ لأنه من غير الممكن أن يكون للإمام عليه السلام رأيان في واقعة واحدة في موضوع واحد. الوجوب وعدمه كلاهما على موضوع واحد هذا غير ممكن. فلذا أحدهما حق والآخر كذب. وحيث أننا لا نستطيع أن نميز الحق عن الباطل فمن أجل ذلك يقع التعارض والتنافي بينهما. وأما من حيث السبب وأما من جهة نقل السبب أعني آراء العلماء فهل يقع التعارض في السبب أو لا؟ هل يمكن أن يتكاذبا الإجماعان المنقولان هل يمكن أن يتكاذبا في السبب أيضا؟ أيضا باعتبار منه مثل ما يتكاذبا في المسبب الذي هو قدر مسلم، أم يمكن أن يتصادقا معا في السبب؟ ستوجهني السؤال البحث. من حيث السبب، من جهة نقل السبب يعني في نقل آراء العلماء، هل يقع تعارض بين إجماعين في السبب؟ هل يتكاذبان في السبب أيضا أم يمكن أن يتصادقا؟ بيان ذلك أنه إذا كان الإجماعان مثلا الباب أنه ناخذ الإجماعان ولا نفس الكلام فيما لو سنوا فات عدة إجماعات منقولة، لو كان الإجماعان دخوليين أو لطفيين، يعني هذا الناقل مبنى إجماع دخولي وذاك مبنى إجماع دخولي، هذا مبنى قاعدة اللطف ذاك أو مبنى قاعدة اللطف، إن كان الإجماعان دخوليين أو لطفيين فحينئذ سوف يتكاذبان في السبب أيضا. يعني شنو؟ يعني راح يقع يتحقق التعارض في السبب أيضا. لماذا يتكاذبان في السبب أيضا؟ لعدم إمكان صدق دعوى اجتماع جميع العلماء بحيث يكون الإمام بعضهم على حكمين واقعيين متنافيين لبداهة عدم إمكان اجتماعهم كذلك وعدم إمكان دخول الإمام في كل من المجمعين. هذا ما يتعلق في الدخول، إذا هذا دخولي وذاك دخولي فرح يتكاذبان حتى في نقل السبب، لأن هذا المبنى يقول شخصه داخل، ذاك يقول شخصه داخل على نحو الإجمال. هذا ما ممكن، لا يمكن صدق دعوة اجتماع جميع العلماء اللي واحد منهم الإمام على شنو؟ على حكمين واقعيين متنافيين. وأما اللطفيان فالأمر فيهما أيضا كذلك، لعدم إمكان أن يتفق أهل العصر الواحد كلهم على حكمين واقعيين متنافيين من دون من مبنى اللطف شنو قاعد تدور من دون أن يلقي الإمام عليه السلام الخلافة بينهم، يعني لا ألقى الخلاف بين هذا ولا هذا. فمعنى شنو؟ معنى أنهم كلهم اتفقوا على حكمين واقعيين متنافيين، وهذا أيضا غير ممكن. وأما إذا كان الإجماعان عاديين أو اتفاقيين، يعني الإجماع حسي إما على وفق الملازمة العادية أو لا الحس الاتفاقي، وأما إذا كان عاديين أو اتفاقيين فلا يحصل التكاذب في السبب، بل ربما يتصادقان كليهما معا. هذا ناقل الإجماع نقل اتفاق آراء العلماء في عصر على وجوب شيء، والناقل الآخر نقل اتفاق العلماء في عصر سابق على ذلك العصر، وهذا له مصادر كثيرة في الفقه. من جملة المصادر أن أحد الناقلين ينقل لنا إجماع المتقدمين على شنو؟ على انفعال ماء البئر بملاقاة النجاسة، بينما الناقل الآخر ينقل لنا إجماع دعوى إجماع المتأخرين بطهارة ماء البئر ما لم تتغير. فإذا كان الإجماعان عاديين أو اتفاقيين فلا يحصل التعارض، فلا يقع التعارض في السبب. هذا البيان كله إذا عرفنا الوجه في الإجماعين المنقولين، هل هو من باب لطف، من باب الدخول، من باب الحث، من باب الاتفاق، من باب العادة. إذا عرفنا الوجه في الإجماعين المنقولين، وأما إذا لم نعرف الوجه فيهما، وأما إذا لم نعرف الوجه فيهما وأن الملازمة هل هي من باب اللطف أو الاتفاق مثلا، فحيث يحتمل عدم فحيث يحتمل أن يكون من باب الاتفاق فلا علم بكذب أحدهما في السبب. وهذا هو مفروض المتن، ودقق لي، وهذا يعني منه عدم معرفتنا الواجه في الإجماعين المنقولين، هذا هو مفروض الآخرون في المقام. لذا حقر التعارف في المسبب دون السبب، وعليه فلا يعبأ بما استشكله بعض المحسنين على الآخوند رحمه الله من أن الحصر في عبارته غير سديد. بعد أن عرفنا بأن مفروض الشيخ الآخوند في المتن هو ماذا؟ هو عدم اطلاعنا، عدم معرفتنا الوجه في الإجماعين المنقولين، وأما إذا عرفنا الوجه أنه دخولي أنه لطفي فعندئذ يتكاذبان في السبب أيضا، وأما إذا كان عادي اتفاقي فلا يتكاذبان في السبب بل يتصادقان. نعم إذا ما عرفنا الوجه في الإجماعين المنقولين فحينئذ حيث نحتمل أن يكون من باب الاتفاق كما هو الغالب كما هو الغالب فحينئذ لا علم بكذب أحد ما في السبب. لذا حصر التعارض في المسبب. لاحظوا قال لا يخفى أن الإجماعات المنقولة إذا تعارض اثنان منها أو أكثر فلا يكون إلا وهذا درستم في البلاغة يستفاد منه الحصر فلا يكون التعارض إلا بحسب المسبب ورأي المعصوم عليه السلام وأما بحسب السبب ونقل الآراء قال فلا تعارض في البين لاحتمال صدق الكل لكن نقل الفتاوى. من هنا يريد أن ينبه في هذا التنبيه على مقصوده على غرضه. يعني شو يقول؟ يقول خب الآن عرفت بأن التعارض بين الإجماعين المنقولين لا يقع وين؟ لا يقع في السبب. نعم من جهة نقل السبب ماكو تعارض. هل يستفاد منه رأسا يستفاد منه أنه ها إذن نقل الفتاوى موجب علما للكشف عن رأي المعصوم عليه السلام؟ يقول لا، لكن نقل الفتاوى على سبيل الإجمال مقلنا دعوى الإجماع نقل للأقوال على نحو الإجمال، لكن نقل الفتاوى على الإجمال بلفظ الإجماع حينئذ يعني حين عدم وقوع التعارض في السبب هذا لا يصلح لأن يكون سببا كاشفا علما للقاطع برأي المعصوم عليه السلام. هذا هو عمدة تنبيهه رحمه الله في هذا التنبيه ونقرره إن شاء الله في بحث آخر. والحمد لله رب العالمين.